والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل البحث إلى الرواية الثانية، الرواية الثالثة من روايات التخيير بين الخبرين المتعارضين، وهي مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. وقلنا بأنه هذه الرواية مروية في التهذيب بسند صحيح عن علي بن مهزيار، وذكرنا هناك نكتة رجالية على هذه الرواية وتقدم الكلام فيها، وهي ليس بذلك الأمر المهم، إنما المهم هو في كيفية دلالتها على القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين واستفادة منها هذا المعنى. فقد ذهب جماعة إلى أنها لا ترتبط أصلا بمقامنا هذا، أي أنها لا تدل على التخيير الظاهري بين الخبرين المتعارضين. وقلنا لتوضيح ارتباط هذه الرواية ببحثنا، نقول نذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هو أنه لا ريب ولا إشكال أن بين الحديثين المذكورين، وهي في صلاة نافلة الفجر، فرواية تقول بأنهما صلهما على المحمل، ورواية أخرى تقول لا تصلهما إلا على الأرض. هاتين الروايتين المذكورتين في المقام لا ريب ولا إشكال أن بينهما تعارضا مستقرا، وذلك لماذا؟ الوجه في ذلك أنه لا يمكن افتراض إمكان جمع عرفي بينهما، بين هاتين الروايتين. لماذا؟ لأن النهي الوارد فيها لا تصلهما إلا على الأرض، هذا النهي إرشاد إلى شرطية الاستقرار والاستقبال، كذلك قوله عليه السلام صلهما على المحمل، ها هنا الأمر إرشاد إلى عدم شرطية الاستقرار والاستقبال. إذن رواية تدل على اعتبار شرطية الاستقرار والاستقبال بالنسبة إلى نافلة الفجر، رواية أخرى تدل على عدم هذه الشرطية، فالأمر فيها والنهي فيها للإرشاد، كما هي القاعدة الأولية بالنسبة إلى الأمر بالحصة من المركبات الارتباطية. القاعدة الأولية فيهما هو حمل الأوامر والنواهي على الإرشاد، عندما يقول لا تصلي إلا بطهارة، هذا ليس فيها النهي في الحقيقة نهي عن الحدث، لا، إنما إرشاد إلى إرادة حصة خاصة من الصلاة، ألا وهي الصلاة عن طهارة. وهذا هو معنى القاعدة الأولية في المركبات الارتباطية، أن يكون الأمر والنهي محمولا على الإرشاد، فليس الأمر والنهي فيهما محمولين على الحكم التكليفي، إنما محمولين على الحكم الإرشادي، حتى يجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة من جهة ورود الأمر بالصلاة على المحمل. لا، مو هكذا. فإذن لو كان الأمر والنهي ها هنا تكليفيان لكان بالإمكان أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل النهي على الكراهة، وذلك لورود الأمر فإنه قرينة على الترخيص. وهذا ما ذكر، سواء قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب بالواضع أو يدل عليه بحكم العقل ما لم يكن هناك قرينة على الترخيص. أما ها هنا الأمر والنهي أمر ونهي إرشادي، كما هي ماذا؟ القاعدة الأولية في الأمر بالحصة. وبالتالي النهي عن شيء في المركبات الارتباطية أو الأمر بشيء في المركبات الارتباطية هذا محمول على الإرشاد، فيقع التعارض بينهما من جهة أنه هذا ترشد إلى اعتبار أمر وتلك الرواية ترشد إلى عدم اعتبار ذلك الأمر، فالتعارض مستقر ولا يمكن أن يكون بينهما جمعا عرفيا. واضح الفكرة إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى في هاتين الروايتين. المقدمة الثانية، ورد في الرواية هكذا، قال فوقع عليه السلام الإمام. قلنا إما المراد منه أبا الحسن هو الرضا أو المراد منه الهادي عليهما السلام. قال موسع عليك بأيهما عملت، موسع عليك بأيهما عملت. في الحقيقة هذه يقصد بقوله هذا هو التوسع في الأخذ بحسب الظاهر، بمعنى أن أي الحديثين أخذت، سواء أخذت هذا الحديث أو هذا الحديث، يكون حجة عليك، وهذا هو معناه التخيير ظاهرا. أي الروايتين موسع عليك، تريد تأخذ بهذا الحديث، تريد تأخذ بهذا الحديث، وهذا هو معنى التوسعة في مقام الظاهر، توسعة ظاهرية. واضح؟ إن قلت أنه يتعين علينا حمل التوسعة في المقام موسع عليك والتوسعة في التوسعة في الحديث حملها على التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، كما هو شنو الذي يراد الاستدلال بهذه الرواية على شنو على التخيير ظاهرا. الذي ينفعنا هو التخيير ماذا؟ التخيير الظاهري. بعضهم يقول لا، أصلا هذه الرواية إن قلت هذه الرواية واردة في التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، فلا ترتبط بالبحث من هذه الجهة. وقد ذكر وجهين لإثبات أن التخيير في هذه الرواية تخييرا واقعيا لا تخييرا ظاهريا. واضح الفكرة؟ الوجه الأول أن السائل الذي سأل الإمام وكاتبه قصد معرفة الحكم الواقعي، ولذا قال في الرواية هكذا فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. فهو يريد في الحقيقة أنه شنو؟ يريد أن لا يأخذ بالحديثين، وإنما يريد بيان عمل الإمام، فهو في مقام يريد معرفة الحكم الواقعي في هذه الحالة، زين؟ ولا يسأل، وما جاي يسأل يقول أي الروايتين أنا أخذ، هذه الرواية أو تلك الرواية. مرة يقول وردت روايتين عن أجدادك فبأي منهما أعمل؟ الإمام يقول بأيهما مثل موسع عليك بأيهما أخذت. ومخر ها هنا تخير ظاهري بين الروايتين، لكن في الحقيقة هو قال فاعلمني كيف تصنع. وأنت أنت في نافلة الفجر في حال السفر ماذا تفعل حتى أنا أفعل مثلك؟ فهو في الحقيقة في مقام معرفة الحكم الواقعي، وليس في مقام التخيير بين الروايتين كي يجيبه الإمام عليه السلام بالتخيير الظاهري، لأن التخيير الظاهري معناه أنه يأخذ بإحدى الروايتين. ومقتضى تبهوياي أصالة التطابق بين السؤال والجواب هو أن يكون جواب الإمام عليه السلام مطابقا لسؤال الراوي، وسؤال الراوي إنما سأل عن الحكم الواقعي، فجوابه بأيهما موسع عليك بأيهما أخذت هذا الظاهر منه تخييرا واقعيا، لأن السائل سأل عن الحكم الواقعي والإمام أجاب بالتخيير، فلا بد من حمله على التخيير الواقعي من جهة مطابقة السؤال أو مطابقة الجواب للسؤال. فإذن هذه الرواية لا تدل على التخيير بين الروايتين تخييرا ظاهريا، بل تدل على التخيير الواقعي. ولكن يجاب عن هذا الوجه بأن غرض الراوي وإن كان هو معرفة الحكم الواقعي، الراوي قد يسأل عن الحكم الواقعي بل هو غرضه هذا، ولكن ليس دائما أن يكون غرضه منحصرا على معرفة الحكم الواقعي، بل قد يكون له أغراض أخرى كمعرفة الرواية الصحيحة عن الرواية مثلا الكاذبة، وبالتالي قد يكون له غرض آخر غير معرفة الحكم الواقعي. فإذن معرفة الحكم الواقعي ليس دائما يكون غرضا للراوي. واضح؟ فضلا عن ذلك نقول أن الراوي في المقام لم يقصد معرفة الحكم الواقعي، من أين لكم أن الراوي كان في صدد معرفة الحكم الواقعي في هذه الرواية؟ هو في الحقيقة سأل عن عمل الإمام. الإمام كيف يعمل؟ يعمل بالحكم الواقعي؟ يعمل بحكم ظاهري؟ هذا مسكوت عنه في الحقيقة. قد يكون الإمام لأغراض أخرى يعمل على أساس الحكم الظاهري لا على أساس الحكم. هو لم يقل أي شنو ما هو الحكم الواقعي لهذا الآم لصلاة النافلة في حال السفر، وإنما سأل عن شنو عن كيفية عمل الإمام عليه السلام وياي. والإمام سلام الله عليه كان من المناسب جدا أن يجيب كيفية عمله، لكن أعرض عن السؤال الإمام، ما قال له أنا أعمل بكذا، قال فبأي أيهما أخذت موسع عليك بأيهما أخذت، هكذا أجاب الإمام. الإمام أعرض عن سؤال الراوي، الراوي سأل عن ما شنو عن كيفية عمل الإمام، الإمام ما قال له أنا أعمل كذا، الإمام قال له في الحقيقة موسع عليك بأي من الروايتين أخذت، فهو لم يجيبه عن شنو عن سؤاله المفروض في الرواية، وإنما أعرض عن السؤال وأجاب بما يتعين عليه عمله في مقام تعارض ماذا؟ تعارض الروايتين. أجاب عن هذا في كيفية حل التعارض بين الخبرين، ولم يجبه عن عمله، ما قال له والله أنا أصلي في حال السفر أصلي على الأرض أو أصلي في المحمل، وإنما أجاب لطريقة في كيفية علاج الخبرين المتعارضين، فقال له موسع عليك بأيهما أخذت، فهو أعرض عن سؤاله ومقصوده في السؤال وأجابه بجواب آخر.
وإلا كان من المناسب يقول له يا سيد فلان أنت شلون تعمل؟ يقول أنا أعمل كذا. الإمام ما قال له أنا أعمل كذا، قال له موسع عليك بأيهما أخذت. إذن هذا الوجه لا يصلح أن يراد من الرواية التخيير الواقعي. الوجه الثاني أن وظيفة الأئمة عليهم السلام إنما هي لبيان الأحكام الواقعية للناس وإيصالها إليهم، وأما الأحكام الظاهرية فهي من وظيفة المجتهد وليس من وظيفة الإمام. ولكن هذا الوجه واضح الفساد جدا، لأن الإمام كما أن وظيفته بيان الأحكام الواقعية للناس، كذلك بيان أحكام ظاهرية كما ذكر في مناشئ اختلاف الحديث أيضا. وهذا من قال بأنه هذا مختص بالمجتهد؟ الإمام قد يجيب بأحكام ظاهرية لعدة أسباب، تقية متقية، سوقا إلى الكمال، إيقاع الخلاف بين الشيعة ونحو ذلك. هناك مناشئ لاختلاف الحديث وكيفية رد الإمام. هذه إذن تبين أن المقدمة الثانية تامة على هذا الفرض، وأن التخيير الوارد فيها تخييرا ظاهريا. المقدمة الثالثة أن الإمام عليه السلام وإن كان قد ذكر هذا الحل وهو موسع عليك بأيهما أخذ في خصوص هاتين الروايتين ولم يذكرهما، قال في كل خبرين متعارضين فموسع عليك بأيهما أخذ، لم يقل هكذا الإمام، وإنما بعد أن سأله أجاب بأي موسع عليك بأيهما أخذ، فهو في الحقيقة أجاب عن هذا المورد ولكن لا خصوصية لهذا المورد، وإنما الإمام عليه السلام طبق كبرا كليا على هذا المورد وبين حكم تعارض الخبرين، فيستفاد منه حينئذ من جوابه بإلغاء الخصوصية كبرى كلية، وهي أن الخبرين المتعارضين يتخير بينهما المكلف أو يتخير بينهما المجتهد تخييرا ظاهريا. فإذا بهذه المقدمات الثلاثة تبين ارتباط هذه الرواية لما هو محل الكلام من التخيير الظاهري بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الذي يريد أن يثبته المصنف بالنسبة إلى هذه الرواية. إلى هنا تم بالنسبة إلى الرواية الثالثة التخيير بين الخبرين المتعارضين. ولكن نحن زيادة للفائدة نقول جوابا عن هذه الرواية أن المقدمة الأولى والثانية تامة لا غبار عليها، وإنما الكلام في المقدمة الثالثة. هذه المقدمة الثالثة فيها الكلام وهي ممنوعة، وذلك بأن أحكام الأئمة عليهم السلام وإن كانت على طبق أصول قد توارثونها أو يتوارثونها كابر عن كابر، صحيح هذا مما لا ينكر، والرواية وإن كان موردها التخيير بين الخبرين المتعارضين، ولكن قد يقال أن هذه الرواية وارد في خصوص الخبرين المتعارضين في باب الموسعات، ها؟ في باب الموسعات بالخصوص. هذا الاحتمال لا دافع له، أي باب الموسعات أي باب النوافل أو باب الواجبات التخييرية نجي نجد رواية تقول بأنه إذا ظاهرته مثلا فكفر ببقرة مثلا، تجي رواية أخرى تقول إذا ظاهرته فكفر بشاة. ها هنا مقتضى التعارض، تعارض بين المورد التكفير شنو؟ بما يكفر، لكن قد يكون على سبيل التخيير، على سبيل الواجب التخييري، يعني هناك فاردين للتكفير، تكفير بشاة أو تكفير بماذا؟ تكفير ببقرة، ولكن الإمام ذكر لبعض الرواة أحد فردين الواجب التخييري لكونه ميسور الحال مثلا، وذكر الفرد الآخر لشنو؟ ذكر الفرد الآخر لغيره من الرواة. عند الجامع نجد أن بينهما تعارض، ولكن هذا يقال حله أنه التخير بين الخبرين في الموسعات، لأنه هذا كل منهما فرد للواجب التخير فيكون موسع. أو في النوافل، فالإمام عليه السلام أن يكون التخير في باب الموسعات أمر ممكن، خصوصا إذا اقتضت مصلحة أن يكون شنو من المصالح على إيجاد التخير، كإبقاء الخلاف بين الشيعة سر تخير، أو كالسوق إلى الكمال، أو أنه لو اختار أحد الخبرين وهو في باب الموسعات في باب النور، أوجب تكذيب بعض الفقهاء الذين رووا الرواية الأخرى وليس من المصلحة تكذيبهم، فالإمام يجيب بأنه موسع عليك بأيهما أخذت، والأمر فيه سعة في حد ذاته، لأنه هو في باب الموسعات في باب النوافل مثلا هذا موسع عليك. فحينئذ لا يمكن أن نقول أن نثبت التخيير بين الخبرين المتعارضين مطلقا حتى في الواجبات أو في الواجبات التعيينية، بل في خصوص باب الموسعات وموردنا من هذا القبيل، لأنه في نافلة الفجر وهي من قبيل الأمور المستحبة. إذن هذه الرواية يمكن أن يتأتى عنها هذا الجواب، فلا تصلح للتخيير الظاهري بين كل خبرين متعارضين وإن لم يكن من باب الموسعات. هذا ما نقدر نستفيده كقاعدة كلية. هذه هي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة وهي مكاتبة الحميري. أنا قلت لكم بالإمكان أن تراجعون في هذه المكاتبات في كتاب القبسات للسيد حفظه الله للسيد الأستاذ، يمكن تشوفون النكتة في أنه يمكن الاعتماد على مكاتبات الحميري وما يذكره من شواهد على أن المسؤول ليس هو الإمام، بل المسؤول هو الحسين بن روح، وكان الشلمغاني موجودا في ذلك الزمان، وكانت كثير من الأسئلة عند الحسين بن تردوا على الحسين بن روح يسأل بها الشلمغاني، والشلمغاني هو الذي يجيب وليس الإمام هو الذي يجيب. هناك بحث يمكن أن تشاهدوه زين، كتعبير بالفقهاء، اسأل من جانبك من الفقهاء، الإمام لا يعبر عنه بأنه مثلا من الفقهاء، أو دام الله ظلك، أو وأشبه ذلك من التعبيرات التي عادة لا تقال للإمام عليه السلام. فلذلك الكثير قال بأن هذه أسئلة موجهة إلى الحسين بن روح، وكان الذي يجيب عليها الشلمغاني قبل انحرافه زين، صاحب كتاب التكليف وليس بعد انحرافه. هذه الرواية هكذا، طبعا هذه الرواية في الغيبة بشكل، في الوسائل شكل آخر، يعني تغيير في بعض الألفاظ. مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام، وقد روى المكاتبة في الوسائل هكذا: في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان، يسألني بعض الفقهاء يعني السؤال موجه إلى الحميري من بعض الفقهاء عن المصلي. تبهوا يعني إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر بعد ما انتشهد؟ أراد أن يقوم هل عليه أن يكبر يقول الله أكبر؟ هل يجب؟ ها هنا الوجوب بمعنى الثبوت. هل ثبت أنه شنو؟ ثبت التكبير عند القيام من التشهد الأول، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، أي ليس بثابت الوجوب، لأنه إحنا نعلم بأنه هذا أمر مستحب، فقوله لا يجب عليه التكبير أي ليس بثابت، لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول حال القيام، أي مني بحال القيام، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب الإمام عليه السلام، شوفوا جواب الإمام، هل هذا يصح أن يكون جواب الإمام؟ فكتب في الجواب أن فيه حديثين، أما أحدهما هيك يقول حديث فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، يعني إذا قام من السجود يريد أن يجلس عليه أن يكبر، إذا قام من الجلوس إلى القيام عليه أن يكبر، لاحظتم؟ إذا يريد ينزل من القيام إلى الركوع عليه ماذا؟ أن يكبر. قال إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، كان صوابا. لاحظوا هذه الرواية، روايتين، هذه الرواية الإمام يسألوه يقول في حديثين عن آبائي، ها حديث يقول إذا تريد ينتقل من حالة إلى أخرى يجب عليه أن يكبر، وارسج والتشهد منها، التشهد الأول لأن قام من التشهد إلى القيام إلى الركعة الثالثة فعليه أن يكبر، مقتضى الرواية الأولى. مقتضى الرواية الثانية لا، يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس، جلس للتشهد أو جلس استقار، يقول ليس عليه تكبير إذا قام، والتشهد منها. فحينئذ هاتين الروايات يعني أحد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير في حال الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، الرواية الثانية تقول لا في حالة معينة غير مطلوب فيه التكبير، فيقع شنو التنافي بينهما في السلبي والإيجاب، يتعارض الخبران بالسلب والإيجاب في استحباب التكبير عند القيام من السجدة الثانية، عفوا من أي من السجدة من التشهد الأول من السجدة الثانية بعد من البلي من التشهد الأول بعد السجدة الثانية وبين الانتقال من حالة إلى أخرى. الإمام ماذا أجاب؟ أجاب هكذا أن مصلحة التسليم، أكو مصلحة في التسليم بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، تريد تأخذ بهذا الخبر أو تريد تأخذ بهذا الخبر، وفيه دلالة واضحة على التخيير الظاهري، وإلا كان من المناسب جدا هذا أن النسبة بينهما هي نسبة شنو؟ نسبة العموم والخصوص أو نسبة المطلق والمقيد، فيقيد الحديث الأول بالحديث الثاني، الانتقال من حالة إلى من حالة إلى أخرى هذا مطلق شامل لجميع الحالات. الحديث الثاني شي يقول؟ يقول في حالة معينة لا يجب التكبير، فنقدر أن نقيد ذلك المطلق بخصوص مورد هذا المورد، وهو ما كان بعد السجدة الثانية إذا كبر لا وجلس لا يجب عليه التكبير. هذا صناعة الإطلاق والتقييد، صناعة العام والخاص تقتضي شنو؟ جامعا عرفيا رافعا للتنافي بينهما. الإمام ما قال صناعة شنو؟ صناعة العام والخاص جارية في المقام، قال بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، أجابه بالتخيير الظاهر بين الخبرين، فيدل هذا الحديث على التخيير الظاهري. ولكن يمكن لنا أن نجيب، قلنا بأن مقتضى الصناعة أن يكون هنالك جمعا عرفيا، فعدول المجيب عن الجمع العرفي مع بوضوحه واضح جدا، هذا ليس له مبرر إلا أن هذين الحديثين واردين في باب الموسعات أي المستحبات، لأن التكبير بعد من حيث الانتقال من حالة إلى أخرى أمر مستحب، وبالتالي التخيير في باب الموسعات ليس بعزيزين وله شواهد كثيرة. هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية. قال قدس سره: احنا وين قرأنا؟ بل ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأي عملت، في تعمل بهذا الخبر أو بهذا الخبر. وكذا مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام، إلى أن قال الإمام في الجواب عن ذلك أنه شنو؟ أن فيه حديثان، إلى أن قال عليه السلام بعد أن ذكر الحديثين: وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، وهذا يدل على التخيير الأخذي المعبر عنه بالتخيير الظاهري، إلى غير ذلك من الإطلاقات. ومن ضمن هذه الطائفة الثانية، الطائفة الثالثة أخبار التوقف مطلقا، والمراد من مطلقا كما ذكرناه في التخيير مطلقا، أي دلت الأخبار على التوقف غير مقيدة بفقد مرجح، هذه هو معنى الإطلاق، دلت على التوقف. فنقول، انتبهوا وياي، من تلك الروايات الدالة على التوقف ما نقله محمد بن الحسن الصفار في كتاب البصائر، بصائر الدرجات، وهي مذكورة في المستدرك وبحار الأنوار وجامع الأحاديث، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني في كتاب التوقيعات قال: أقرأني داود بن ثرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث. والمقصود بأبي الحسن الثالث من؟ ها؟ الهادي عليه السلام. زين، وجوابه بخطة، وكان محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عارفا بخطوط الأئمة خبيرا بها، جوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ يعني شنو؟ نقلوا لنا علم، أحاديث لقلون بها علم قد اختلفوا فيها، فبعضهم يروي شكل والآخر يروي شكلا آخر. وإذن سؤال، إذن نرد إليك فقد اختلف فيه فكتب وقرأته. العبيدي يقول: ما علمتم أنه قولنا أنه منا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. فردوه، إذا ما تدرون، إذا وقع بينهما تعارض فردوه إلينا. فهذه الرواية تدل على وجوب التوقف عند تعارض الخبرين أو تعارض الأحاديث في الباب. عند عدم القرين على صدور أحدهما معينا، إذا كنت أعلم، لأنه إذا قال إذا علمتم منا فالزموه، يعني الزموه يعني خذوا به هذا، وإذا لم تعلموا فردوه إلينا، وهذا يعني ردوه فتوقفوا فيه وردوه إلينا، هذا هو معنى التوقف. فتوقفوا في الأمر في مورد تعارض الأحاديث، والأمر بالتوقف في المقام في هذه الرواية غير مقيد بفقد المرجح، فهو دال على التوقف مطلقا. يعني ما قال إذا خذوا بالمشهور مثلا، وإذا لم يكن هنالك شهرة خذوا بما خالف العامة أو بما وافق الكتاب العصر، هذا كله لم يذكره في الحديث، وإنما أمر بالتوقف. هذا ما استدل به على التوقف. ولكن بعض الأعلام دام ظله احتمل في أن المراد بهذا الحديث وليس التوقف بمعناه ردوه إلينا هو التوقف، لا، هو عرض الأخبار على الأئمة، يعني ردوه إلينا يعني ارجعوا فيه إلينا واعرضوه علينا حتى نبين أيهما الحق. فليس المراد منها هنا فردوه إلينا هو معنى التوقف، ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على التوقف. هذه هي الطائفة الثالثة. اجينا للطائفة الرابعة، عفوا هاي الطائفة الثانية خلصنا منها. الطائفة الثالثة وهي ما دل على الأخذ ما هو الحائط منها، أي الذي يدل على الاحتياط في مورد تعارض الخبرين أو تعارض الأحاديث، هو ليس التخيير ولا التوقف وإنما الاحتياط. فالعلاج بين الخبرين المتعارضين هو الاحتياط. وياي، ولكن لا يخفى أنه لا يوجد، انتبهوا وياي، ما يدل على الاحتياط مطلقا في مورد التعارض. ما إجا خبر يقول إذا تعارض خبرين فاحتط، ما ورد هكذا خبر مطلقا. نعم ورد الاحتياط بعد فقد المرجحات، في بعض الروايات ورد أنه احتاط، ولكن بعد إيش؟ بعد فقد المرجحات. إذن ما ورد حديث يدل على أن الخبرين المتعارضين نعمل بالاحتياط فيهما مطلقا حتى مع وجود المرجح، ما عندهج. بل لم يرد، وياي هذا، لم يرد خبر يدل على الاحتياط في مورد تعارض الخبرين مطلقا في باب تعارض الخبرين. أقصى ما فيه قد ذكرت أحاديث في بحث البراءة، أمثال أخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذه اللي واردة، وهذه طرحت في بحث ماذا؟ أحسنتم. والمفروض في المقام هو ذكر طوائف مورد تعارض الخبرين، مو مورد ماذا؟ مورد البراءة، وليس في مورد التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا، أي من غير تقييد بفقد المرجح. إلا أن يقال أن تلك الأخبار التي طرحناها في بحث البراءة أمثال أخوك دينوك وأمثال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لا يكون موردها إلا تعارض الخبرين، لا يكون موردها إلا تعارض الخبرين، فحينئذ تكون محمولة عليه. لما عرفت أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي، فأنه في موارد الجمع العرفي لا بد من حمل المطلق على المقيد فلا تعارض، في مورد العام والخاص حمل العام على الخاص، في مورد الوارد والمورود لا بد من حمل المورود على الوارد، في مورد الحاكم والمحكوم لا بد من حمل المحكوم على الحاكم. فإذا ليس في مورد تلك الأمور أي موارد الجمع العرفي تحير أو شبهة حتى حتى نقول بالاحتياط. إذن تلك الروايات الواردة في موارد في بحث البراء التي طرحناها لابد وأن تحمل على مورد تعارض الخبرين، أما في مورد الجمع العرفي موارد الجمع العرفي فلا تحير حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاحتياط. نعم، كما قلنا أن الاحتياط ورد في بعض الروايات ولكن بعد فقد المرجحات. هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة. قال قدس سره: ومنها ما دل على التوقف مطلقا. الثالثة: منها ما دل على الأخذ ما هو الحائط منها. زين، إجينا التي هي أم المشاكل وهي الطائفة الرابعة: ما دل من الأخبار على الترجيح بمزايا معينة كموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو الأخذ بالشنو الأخذ بالشهرة ونحو ذلك. هذه هي الطائفة التي تعارض ماذا؟ طائفة التخيير. فلا بد من إيجاد جمع عرفي لحل مشكلة الطائفة الأولى مع الطائفة الرابعة، وبعد الحل نقول بالنسبة إلى الأحاديث الواردة في الأحكام الفرعية المتعارضة، الأحاديث المتعارضة الواردة في الأحكام الفرعية كيفية الحل بينها. هو القول بالتخيير كما عليه المصنف وحمل الترجيح على الاستحباب، أو لا القول بالترجيح وأن أخبار التخيير ليست تامة لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة كما عليه البعض، أو نقول شنو يستقر التعارض بينهما فيتساقطان فنرجع إلى الأصل الأولي، والأصل الأولي يقتضي ماذا؟ يقتضي التساقط، أو نرجع إلى القاعدة الثانوية ومقتضى الأصل العقلي فيها هو تعيين ذي المزية لدوران المسألة بين التعيين والتخيير. إذن كلامنا في أخبار الترجيح. هذه الأخبار وهي في الحقيقة روايات متعددة، ولكن أهم روايتين هي مقبولة ما تسمى عندهم بمقبولة عمر بن حنظلة، وعند أساتذتنا حفظهم الله يعبرون عنها بمعتبرة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. هاتين الروايتين يأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى.
مقبولة بعد شنو يضعفونها؟